الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذه الليلة، الليلة الثالثة من هذا المجلس، ونحن على موعد معكم أننا في كل ليلة نطرق بابا من أبواب مدرسة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الليلة نطرق باب الزهراء، فاطمة الزهراء، جامعة علمية إسلامية، والخط الفكري التربوي الذي انطلق في الآفاق وفي الحياة وترك أثرا بالغا على مسيرة الإنسان في الأرض. لكن كيف ندخل في رحاب فاطمة صلوات الله وسلامه عليه؟ تارة يبدأ الإنسان يتحدث عن فاطمة بأنها ابنة نبي وزوجة علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين، وهذا فخر عظيم وجانب كبير في حياة الصديقة الطاهرة، ولكننا نغفل جوانب كبيرة منها. وتارة نتحدث عن حياة فاطمة بشكل نستطيع أن نصور الإسلام من خلال شخصية الزهراء. ليس نحن نصور الإسلام، التعبير لتقريب العبارة إلى أذهاننا، وإنما الزهراء فاطمة هي بنفسها تصور لنا الإسلام وتعطينا صورة للإسلام الكامل بكل أبعاده، ثم تضع برنامجا متكاملا للمرأة ومكانة المرأة في الإسلام وللأسرة وتربية الأبناء وللجهاد والعقيدة وطلب العلم والتضحية والبذل والعطاء والإيثار والمساواة وكل شيء. كل آية في القرآن ممكن أنك تقرأها في حياة فاطمة الزهراء بشكل كامل. لكن تعالوا معي، من أين تبدأ فاطمة؟ هذه التي كان يقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، إني أشم من فاطمة رائحة الجنة. في سورة النجم القرآن الكريم يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج. في سورة الإسراء أول آية تتحدث عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مراعاة لعقول البشر أنه ذيك الأيام العقل اللي موجود في الجزيرة العربية يتقبل أن الإنسان يقطع المسافة من مكة المكرمة إلى القدس في ليلة واحدة، فما تتحدث سورة الإسراء أكثر من انطلاق الرحلة من مكة إلى بيت المقدس. أما تكملة الرحلة وانطلاق الرحلة وانطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر نقطة في هذا الكون، سورة أخرى تكفلت بها وهي سورة النجم. يهز مشاعر الإنسان، يهز عقل الإنسان في أول آية، حتى ما يتركك تبقى في حيرة. سبحان الذي أسرى بعبده، هو لم يقل أن الرسول وحده أسرى، لا، وإنما الله أسرى به. فإذا لا عجب ولا غرابة، لأن قدرة رب العالمين إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن مع ذلك يترك القضية هكذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا الرحلة؟ لنريه من آياتنا. لاحظ، إذن هناك آيات، هناك أحداث عظمى وكبرى في الكون أراد الله عز وجل لنبيه الكريم أن يطلع عليها. بدأت الرحلة في سورة النجم، والنجم إذا هوى. لماذا تحدث بالنجم؟ لأن الرحلة انطلقت إلى أعماق الكون، خرجت عن النجوم، فيقسم بالنجم رأسا القسم ما لا ينطلق بك إلى الكون، لأن الرحلة في الفضاء في الكون. لاحظ كيف؟ يعني لم يقل والأرض وما طحاها ويتحدث عن الرحلة، لا، شوف قرآن دقيق. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد ذلك يقول علمه شديد القوى، ثم يصل إلى هذه النقطة، أفتمارونه على ما يرى، لما نقل لكم رحلة المعراج تجادلونه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه الضمير يعود لرسول الله وجبرائيل، يعني الرسول الأعظم رأى جبرائيل وين؟ عند سدرة المنتهى، نزلة أخرى، منازل في الطريق نزل، هاي النزلة الثانية. لماذا نزل جبرائيل ورسول الله عند سدرة المنتهى؟ تفتوا للتعبير. أنا أرجو من الله أن يشرح قلوبنا للإيمان، لأن هذه البحوث التي نبحثها حقيقة من أعمق وأعز البحوث في الإسلام، هي بحوث تتحدث عن الإسلام الصادق الذي ينعكس من حركة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ينعكس من خلالهم، لذلك العظمة من هنا. يقول ولقد رآه نزلة أخرى، إذن جبرائيل نزل بالرحلة عند سدرة المنتهى، توقف مع رسول الله. لماذا عند سدرة المنتهى؟ يقول عندها، يعني عند سدرة المنتهى، جنة المأوى، الجنة التي تذهبون إليها مكانها هناك. إذن الرسول وقف مع جبرائيل في بوابة الجنة، لماذا وقفوا؟ للحدث الكبير الذي يأتي. عندها جنة المأوى، بعد ذلك يتحدث عن السدرة وعظمتها، يقول إذ يخشى السدرة ما يخشى. ما هو الشيء يتركه هكذا حتى يخلي فكرك ينطلق في رحاب الله الواسعة؟ بعد ذلك يقول إذ يخشى السدرة ما يخشى، بعدها يقول ما زاغ البصر وما طغى. هذه الصور التي ينقلها إليكم رسول الله هي صادقة. ماذا حصل في الجنة؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هناك في بوابة الجنة وفي الجنة الله أطلع رسوله على آيات كبرى. من الآيات الكبرى ما هي؟ راجعوا تاريخ المسلمين جميعا عندما يتحدثون عن انعقاد نطفة الزهراء، أين انعقدت نطفة فاطمة؟ التفتوا، الرسول الأعظم يقول لما أسري بي إلى السماء، لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل وأدخلني الجنة. هذا تفسيرها الآية، فناولني من رطبها فأكلته، فتحول نطفة، تحول ذلك نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقحت خديجة فحملت بفاطمة الزهراء، ففاطمة حوراء إنسية. يقول فلما هبطت إلى الأرض فوقعت خديجة فحملت بفاطمة الزهراء، ففاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن فاطمة آية كبرى من آيات الله، ولم يقل من آيات الله، إنما قال من آيات ربه الكبرى. لأنها تربية، مناهج تربوية تربينا بسيرتها، تربي الأجيال. الله اختار لفاطمة أعلى نقطة في هذا الكون تتكون نطفتها هنا. هذا الحدث موجود. بعد ذلك لاحظ الرسول كيف يعتز بالصديقة فاطمة. إذا سافر آخر واحد يودع فاطمة الزهراء، وإذا رجع أول من يستقبله فاطمة الزهراء. يعني أول الناس يسلم عليه فاطمة، وآخر الناس لما يخرج فاطمة تكون مع المودعين، فآخر من يودع الرسول يودع فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بعد ذلك يقول: يا فاطمة إن الله لا يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، فاطمة روحي التي بين جنبي. وهذه الأحاديث التي تركز على موقع الزهراء ومكانة الصديقة فاطمة في الإسلام وفي الفكر الإسلامي. عندنا 14 معصوم، 14 معصوما، لكن من بينهم امرأة معصومة وهي فاطمة الزهراء. لماذا جعل الله بين المعصومين 14 فاطمة؟ لماذا؟ لتسد هذا الفراغ، لأن البشرية مؤلفة من رجال ونساء. ويكفيك أن تعلم أن فاطمة في كفة وكل المعصومين في كفة ثانية، لأنها هي أم الأئمة المعصومين، لأنها هي الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. العاص بن وائل السهلي هو الذي لا ذرية له، أما أنت يا رسول الله فعندك فاطمة، والذي عنده فاطمة ذريته صالحة ومتدفقة وموجودة، فهي أم الأئمة الميامين. كما أن الله تبارك وتعالى لم يجعل أم نبي معصومة إلا مريم. في كل الأنبياء أمهاتهم غير معصومات، لكن عيسى أمه معصومة. لماذا؟ لتشكل أيضا هذا الطريق. وتبدأ الله لما أراد أن يعد مريم أعدادا تربويا لتكون المثل الأعلى للمرأة المسلمة، جعلها عند نبي من الأنبياء فكفلها زكريا. فاطمة من الذي تكفل بتربيتها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيهما أعظم، كفالة زكريا أم كفالة رسول الله؟ شوف الكفالة هنا، يتكفلها الرسول، يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحادثة ينقلها الزمخشري في كتابه الكشاف، يقول: حدثت سنة قحط وجدب، فجاء رسول الله إلى ابنته فاطمة وقال: بني فاطمة، أنا لم أصب طعاما منذ يومين وأنا جائع، هل عندك شيء من الطعام؟ قالت: لا يا أبتاه يا رسول الله، ما عندي شيء من الطعام. يقول الرسول: خرج إلى المسجد فجاءت امرأة برغيفين من الخبز وشيء من اللحم البسيط، قدمته لفاطمة، فأرسلت الزهراء ولدها الحسن أو الحسين، قالت: اذهب إلى جدك رسول الله وادعوه، عندنا هذا الطعام والله لا نأكل منه قبل رسول الله، هو اللي يأكله. فجاء الحسين ناداه، لما دخل الرسول جلس، قامت فاطمة أخذت الطبق وضعته أمام أبيها رسول الله وعليه المنديل، فلما فتحت المنديل، لما رفعت المنديل، وجدت الجفنة، الطبق مليء بالخبز واللحم. يعني هي ذيك جابت، أرسلت فقط قرصين من الخبز، الآن الجفنة هالإناء هذا الضخم مليء باللحم والخبز. فالتفت إليها أبوها رسول الله، قال: أنى لك هذا يا فاطمة؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأكل رسول الله وأكل أهل بيته وأكلت أزواجه، ثم وزع من هذا الطعام على كل أهل المدينة ولم ينقص منه شيء. فقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بمريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها، أما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. والرسول كان يقول: وإن ابنتي فاطمة لتقف في محرابها للصلاة فيسلم عليها 70,000 من الملائكة. يقولون يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا التركيز أيها الأحبة لماذا؟ أهم شيء في الإسلام مسألة الأسوة والقيادة والقدوة الحسنة. الإمام علي أمير المؤمنين يرقع مدرعته يقول والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان الإمام الحسن يرقعها. وقال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت تغرب فعند الصباح يحمد القوم السرى. فاطمة الزهراء تلبس أرذل ثيابه في المدينة، الثوب الجديد كلكم تعلمون في مسيرة الزهراء دائما يكرر هذا الكلام، أن الثوب الجديد كانت تتبرع به لفتاة فقيرة تأتي على باب دارها. لماذا تلبس أرذل ثيابها؟ لماذا تلبس الزهراء الثوب المتواضع؟ لأنه خشية أن تكون فتاة فقيرة في المدينة تأتي لفاطمة وتلك الفتاة ليس عليها لباس طيب، فإذا وقع بصرها على ثوب فاطمة ثوب جديد وعظيم ممكن أنها تشعر بألم في نفسها، تشعر بانكسار. كان هؤلاء أهل البيت أيها الأخوة قدوة حسنة وأسوة حسنة، وحياتهم حياة طبيعية، يعني بإمكانهم أن يمشوا على المعجزات والمعاجز. بعض الناس يتصور أن أهل البيت دائما يطبقون المعاجز والمعجزات، يعني فاطمة مثلا إذا أرادت شيء أن تقول له هكذا بيدها فيحدث، لا أبدا، حياتهم كلها حياة طبيعية. فاطمة الزهراء كانت تكنس البيت وتطحن الرحى حتى تؤثر الرحى في يديها، يؤثر المجل في يديها، ويبكي طفلها إلى جانبها، وتوقد تحت القدر حتى تتأثر ملابسها بالدخان، وعلي بن أبي طالب يحتطب ويعمل ويسقي ويحرث الأرض حتى يساعد فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. الحياة إذا كانت حياتهم غير طبيعية، إذا كانت حياتهم قائمة على المعجزة ما ممكن أن تقوم لهم قائمة أبدا. ولذلك الله تبارك وتعالى اختار هذا البيت، بيت فاطمة، ليكون قدوة ونموذج رائع للأسرة المسلمة ولكل بيت في الأرض. لاحظ ماذا أعطاه الله، ابتلاهم مثلا بالحاجة وابتلاهم بالغنى، أعطاهم أموال ونقص منهم أموال، حتى ترى فاطمة في ساعات الجوع كيف تتصرف، في ساعات الفقر كيف تتصرف، وفي ساعات الغنى كيف تتصرف، كيف تتعامل بالغنى والفقر. أعطاهم الله سبحانه وتعالى بنين وبنات، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وزينب وأختها إذا كانت لها أخت على الروايات الأخرى. لو كان الزهراء الله أعطاها فقط بنين لما عرفنا كيف نربي بناتنا، لكن أعطاها بنات أيضا حتى تعرف كيف تربي بناتك، حتى الأم تتوجه إلى بناتها وأولادها كيف تربيهم. الزهراء لما جاءت إلى مسجد أبيها رسول الله لتلقي الخطبة جاءت بابنتها فاطمة معها، بابنتها زينب، جاءت بابنتها زينب معها، وزينب صغيرة ذاك اليوم. تقول لها بني اسمعي، زينب كان لها من العمر 6 سنوات، ليس أكثر من 6 سنوات، بعض الروايات 5 سنوات كانت. فكانت مع أمها فاطمة حفظت الخطبة عن ظهر قلب، زينب حفظت خطبة الزهراء كلها. الآن عندما تسمع خطبة فاطمة الزهراء نقلها المؤرخون والرواة عن زينب العقيلة مع أمها عمرها 5 سنين، واقفة مع أمها وبدأت الزهراء بخطبتها. هذه الليلة يجب أن نتعرف على نظريات فاطمة، نظريتها في الاقتصاد، نظريتها في السياسة، نظريتها في الاجتماع، نظريتها في علم النفس، نظريتها في القرآن، نظريتها في الكون، في الحياة، في علاقة الإنسان بالله. لكن الذي يؤلمني حقيقة، يعني أنا أتكلم وأشعر بحالة من الألم في أعماقي، أن هذا الفكر العظيم مع الأسف الشديد ليس له مكان في المجتمع، مما يؤسف له. اليوم المفروض على أبنائنا بنين وبنات، شبان وشابات، فتية وفتيات، هؤلاء يجب أن يحفظوا هذه الخطبة الرائعة كما يحفظ القرآن لأنها نور مقتبس من القرآن الكريم. خطبة فاطمة، هاي الخطبة التي تحدثت بها فاطمة الزهراء عن فلسفة الكون والحياة والمبدأ والمعاد وعن مسيرة الإنسان وعن علاقة الإنسان بالله، الخطبة اللي ألقتها بعد وفاة أبيها رسول الله. ثم لاحظ المسيرة التي انطلقت بها فاطمة. تتصور أن فاطمة كانت تطالب بفدك والبساتين عوالي وأمثالها من أجل فدك اللي هي أرض عبارة عن أرض فيها نخيل وفيها عيون ماء. المسألة في نظر الزهراء ليست فدك، المسألة مسألة الإيمان وعدم الإيمان، مسألة الإسلام، مسألة انتشار الإسلام في العالم، مسألة إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الأمور كانت تبحثها فاطمة، وإلا بالله عليكم لا، نحن لا نشك لحظة أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام المنصوص عليه من قبل الله، وهو الرجل الذي يأتي بعد رسول الله كما قرر. فاطمة الزهراء خرجت إلى مسجد أبيها رسول الله، والخليفة الأول أبو بكر موجود، والمهاجرون والأنصار، وكل المسلمين ينتظرون حدث كبير اسمه خطاب تلقيه فاطمة الزهراء في المسجد. لاحظ كيف خرجت. يقول: ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانت تمشي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يقول: ما رأيت فاطمة تمشي أمام عيني إلا وذكرت مشية أبيها رسول الله. إذا نطقت نطقت على لسان أبيها النبي، وإذا مشت حكت كريم قوائم رسول الله. يقول: أقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، مجموعة من النساء. ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله تطأ ذيولها. هذه دقة الحجاب. أرجو من النساء والأخوات المؤمنات الليلة أن يسمعن لهذا الصوت الملائكي لفاطمة الزهراء. ماذا يعني تطأ ذيولها؟ يعني التركيز على الحجاب، يعني أنها كانت محجبة، يعني أن الحجاب هو رمز جهاد المرأة، أن الحجاب هو نور المرأة وهيبة المرأة وشخصية المرأة، وأنه السمة الوحيدة التي نساء المسلمات وغير المسلمات. فدخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، وقفت نيطت دونها ملاء، ضرب ستار بين النساء وبين الرجال، فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء. بالله عليكم التفتوا التفتوا، ماذا يعني أنت أن؟ مكانة فاطمة الزهراء معروفة عند كل المسلمين، كل من نظر إلى فاطمة تذكر أباها رسول الله. لما جلست أنت يعني ليس فقط بكت، وإنما فجرت الناس في البكاء، الناس اللي يقولون لماذا البكاء ولماذا الحزن. هذه حجة بنت لله، الحزن محبوب، الجزع مرفوض. هناك فرق، أقول دائما أكرر الكلام وتجي أسئلة بالمئات، الجزع مرفوض في الإسلام لكن الحزن ليس مرفوضا في الإسلام. الحزن من شيم الكرام، الدموع تدل على عظمة الإنسان. الإمام علي كان غزير الدمعة، الرسول كان رقيق بأبي وأمي، ينظر إلى الأمور، ينظر إلى طفل يتيم، ينظر إلى ولده إبراهيم يبكي، ينظر إلى عمه الحمزة يبكي عليه. لما مات جعفر بن أبي طالب جاءت فاطمة الزهراء تبكي وتنادي: وا جعفراه وا عماه. فقال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي، الرسول يقول. وقال: أما عمي حمزة فلا بواكي عليه. والمؤرخون ذكروا في سيرة النبي لما وقف على مصرع عمه حمزة بكى بكاء عاليا، فلما رأى ما مثل بجسده الشريف يقول شهق من البكاء، الرسول صار يشهق من البكاء. ويوم بكى على ولده إبراهيم عبد الرحمن بن عوف قال: هذا حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: يا ابن عوف إنها الرحمة، إن الله يرحم عباده الرحماء، إنها الرحمة، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإن على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. بعدين في القرآن كما قلنا: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ففاطمة جلست أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله. ذول أهل البيت اللي احنا متمسكين فيهم، لماذا؟ لأنهم يبدؤون من الله وينتهون إلى الله. افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، أعاد القوم ثانيا في بكائهم فأمهلت، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت، لحظ أقرأ لكم مقاطع سريعة من خطابها. أما مسألة التوحيد، والله الذي لا إله غيره ما وجدت أحدا يتمكن أن يعكس معنى توحيد الله ويعطينا مفهوم نستوعبه عن معنى التوحيد مثل أهل البيت أبدا. غير أهل البيت تشوف البلاوة والمصائب، يجسدون رب العالمين، تفتح كتاب تجد في الكتاب أن الله له كرسي وجالس على الكرسي، ويوم القيامة جهنم تنادي هل من مزيد، فيضع قدمه في جهنم وله يد كذا وأنفه كذا، وينزل على بغل ليالي الجمعة. هذا ليس هو الله الذي أنزل القرآن على نبيه الكريم. لكنك إذا جئت إلى أهل البيت لاحظ كيف يصورون رب العالمين. قالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء نسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها، يعني طلب من عندنا الزيادة بالشكر لاتصالها، وسنى بالندب إلى أمثالها. فقط اسمع كلام الصديقة الطاهرة فاطمة، هو كلامها نور. وأشهد أن لا إله إلا الله، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها. لحظة التوحيد، من هو؟ الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته. هل تتمكن أن ترى الله؟ وهل تتمكن أن تصف رب العالمين بلسانك؟ الممتنع من الأبصار، لأنه عظمته أنه لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير. عظمته أنه لا تدركه الأبصار. لو كان بصرك يدرك رب العالمين لصار بصرك قادر والله مقدور، يكون بصرك أعظم من الله. وهل يتمكن الإنسان أن يبصر عقله أو يبصر نفسه أو يبصر روحه أو يبصر فطرته؟ أبدا. احنا قضايا بسيطة ما نعرف، فكيف نأتي إلى الله؟ الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبله. شوف العلم هنا. خذ هذا الفكر، فكر الزهراء، وانتقل به إلى جامعات العالم، قل لهم هذه كنوز العلم اللي احنا غمرناها وغطيناها مع الأسف. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. لأن المهندس عندما يصور خارطة هناك مثل يحتذي عليه في خارطة قبل، مثلا الفنان كذلك، ها؟ لكن الله ما يحتاج إلى أمثلة يحتذي عليها ويمشي عليها. وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، صورها بقدرته وفطرها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها. الله ما محتاج الكون، لكن هذه رحمة من الله ولطف وإفاضة من رب العالمين. إذا نحن ما صلينا وما صمنا وما ذهبنا للحج، هل يؤثر في مجرى الكون؟ الشمس بكرة راح تتأخر 10 دقائق إذا أنت ما صليت صلاة الصبح، ماذا يحدث؟ الصلاة والعبادة والتوجه إلى الله إنما هي رحلة تربوية للإنسان الذي يريد أن يربي نفسه حتى يصل إلى الله. ثم بدأت تتحدث بأبيه وأمه. بعد ذلك قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة، وتعبيرها اعلموا أني فاطمة له ظلال وأبعاد وآفاق. أيها الناس اعلموا أني فاطمة، أنا فاطمة التي تدخل على أبيها النبي فيقوم إجلالا لها ويقبل يدها ويجلسها إلى جانبه.
أنا فاطمة التي ما كان رسول الله يدخل علي الدار إلا بعد أن يستأذن مني. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذار، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه. شوف العبارة، تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، فنطق زعيم الدين وخرصت شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، تاج النفاق سقط، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص فقط، لقلقت لسان والدين لعق على ألسنته، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، لا ماشين احنا مع الزهراء سلام الله عليه في رحلتها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها، حتى تصل إلى نقطة فتقول لهم: وكتاب الله بين أظهركم، رغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد ذلك جاءت إلى فلسفة الأحكام الإسلامية، قالت: فجعل الله لك الإيمان لكم تطهيرا من الشرك، يطهركم من الشرك، وجعل الله سبحانه وتعالى الصلاة تنزيها لكم من الكبر، من التكبر، الصلاة تعطي للإنسان حالة من التواضع، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، تزكية للنفس، لأنك عندما تعطي، عندما تدفع تزكي نفسك، تربي نفسك، ففيها جانب نفسي. فاطمة الزهراء تكشف الحقيقة العلمية في إعطاء الزكاة، تقول فيها جانبان: الجانب الأول أنها تربي النفس، والجانب الثاني تنمي الرزق بقدرة الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وكانت مطبقة هذا الشيء، كانت مطبقة. الرسول الأعظم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء شيخ فقير، رجل كبير السن، دخل في المسجد، قال: يا رسول الله، أنا رجل من اليمن ووصلت إلى هنا وقطع بي الطريق، فإني عريان، إني جائع فأشبعني، وعريان فأكسني يا رسول الله. قال: يا أخ العرب، أنا لا أملك لك شيئا عندي، هاي في بداية الهجرة تفتوا، ولكن الدال على الخير كفاعله، اذهب إلى بيت من يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، اذهب إلى بيت فاطمة لعلك تجد عندها ما يسد جوعك. التفت إلى بلال، قال: قم يا بلال، خذ بيده إلى بيت فاطمة. هذه الصور اللي تحيي قلوبنا هذه الليالي، هاي مدرسة الزهراء. قام بلال، أخذ بيد الرجل وأوصله إلى بيت الزهراء، وقف على باب الدار: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. أجابته فاطمة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فمن أنت؟ قال: سيدتي، أنا شيخ قطع في الطريق
جائع وعريان أريد منك الطعام والشراب والكسوة، ومررت على أبيك رسول الله في المسجد فدلني عليكم. رجعت الزهراء، كان عندها جلد كبش مدبوغ، يعني إذا يباع لا بأس بقيمته لسد جوع هذا الإنسان، لكن الرجل يظهر فقير، لما قدمت له الجلد ينام عليه الحسن والحسين، ما يملكون شيء غيره. أقول في أول يعني في بدايات الهجرة، بعدهم الحسن والحسين أطفال. قال: سيدتي وماذا أصنع بهذا الجلد؟ أنا شكوت لك جوعي، تعطيني جلد كبش، ماذا أصنع به؟ كان في عنقها عقد، فقطعت العقد ودفعته إلى الرجل، قالت: خذه فبع لعل الله يصنع لك به شيئا. أخذ العقد ورجع إلى المسجد، قال: يا رسول الله، ذهبت إلى فاطمة إلى بيتها فأعطتني هذا العقد قلادة، فقالت: بعه لعل الله يصنع لك فيه شيء. قال: بلى، وكيف لا يصنع الله لك شيئا وقد أعطتكه فاطمة الزهراء. فقام عمار بن ياسر رضوان الله عليه، عمار كان جالس في المجلس وقد أصاب من غنائم خيبر والسهم ماله موجود عنده شوية فلوس، قال: يا رسول الله، أنا أشتري هذا العقد. قال: بلى يا عمار، والله لو اشترك في شرائه الثقلين في المشرق والمغرب لما عذبهم الله كرامة لفاطمة الزهراء. عمار قال للرجل: بكم تبيع هذا العقد؟ قال: بشبعة من اللحم والخبز وبراحلة وبردة يمانية، وراحلة تأخذني إلى أهلي، أنا ما أطلب شيء من عندك. عمار قال: لك 20 دينار ومائة درهم وبردة يمانية، وهذه راحلتي تبلغك إلى أهلك. قال: إنه لمال الكثير هذا عظيم. فأخذه عمار وأعطاه. بعد ذلك عمار أخذ العقد، طيبه، وضع عليه عطر، ولفه بخرقة بيضاء، وأعطاه لعبد له، عند عبد غلام، قال: أيها العبد، خذ هذا العقد واذهب به إلى رسول الله، ادفع العقد للرسول فأنت والعقد لرسول الله، وهبتك لرسول الله. جاء العبد الغلام، وقف على النبي في المسجد ومعه الشيخ هذا اليمني. الرسول قال: أيها الشيخ، أشبعت واكتسيت؟ قال: بلى يا رسول الله، وأغناني الله بأبي أنت وأمي. فوقف الغلام على رسول الله، قال: يا رسول الله، عمار أرسلني هذا العقد، رجع إليك وأنا لك هبة من عمار. قال: أيها الغلام، خذ العقد واذهب إلى فاطمة فأنت والعقد لفاطمة. فجاء الغلام، طرق الباب، الزهراء خرجت: ما عندك؟ قال: القصة كيت وكيت، أبوك رسول الله أرسلني إليك فأنا عبد عندك وهذا العقد خذيه. أخذت العقد، قالت: أما أنت فانطلق فأنت حر لوجه الله. أطلقت سراحه، اعتقته. فضحك الغلام، فقالت له: مما يضحكك؟ من ماذا تضحك؟ قال: ضحكت من عظيم بركة هذا العقد، أشبع جائعا وكسى عريانا وأعتق عبدا وعاد إلى أهلي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. صدقوني أيها الأخوة، لو أننا ننصت خاشعين لبناء هذه الأسرة الطيبة التي جبرائيل يتباهى بين السماوات والأرض يقول: من مثلي وأنا خادم الحسين، من مثلي وأنا خدمت في بيت فاطمة الزهراء، من مثلي وأنا سادس أصحاب الكساء. إذا أصغينا بقلوبنا كيف تكونت هذه الأسرة؟ فاطمة الزهراء، قبل أن نتحدث عن تكوين هذه الأسرة لنتخذ منها منهجا لنا، فاطمة الزهراء كانت تحضر مع أبيها في ميادين الجهاد، مثلا في أحد بعد أن وضعت الحرب أوزارها وصلت فاطمة إلى جبهة القتال هناك، فصارت تعالج أباها رسول الله، وتعالج بعلها عليا أمير المؤمنين، تعالجهم حتى كانت تغسل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينفتح الدم من جبهته، فأخذت حصيرة فأحرقتها وذرت الرماد على وجه أبيها رسول الله فانقطع الدم. وهذه مسيرتها مع أبيها النبي. وإذا درستم طفولة فاطمة الزهراء ما إلها نظير أبد نهائيا. أمها ماتت وفاطمة صغيرة، وين كانت موجودة؟ في شعب أبي طالب، 3 سنوات في شعب أبي طالب فاطمة الزهراء مع أبيها رسول الله، تجوع كما يجوع الأطفال وتتألم كما يتألم الأطفال، وما يعرفون في أي لحظة يهجمون عليهم قريش يقتلونهم بالسيوف ويغتالونهم. فكانت مع أبيها رسول الله. بعد ذلك لما خرجت من الشعب كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت ملازمة له، يضعون الشوك في طريقه فتجلس فاطمة تستخرج الشوك وحسك السعدان من أصابع أقدام رسول الله، يرمون على رأس أبيها النبي وهو يصلي التراب والفرث والدم، فكانت تنفض التراب عن رأس أبيها وتبكي، فالرسول يمد يده ويمسح دموع عينيها، حبيبتي فاطمة نور عيني لا تبكي، لا بأس عليك يا نور عيني، وهي صغيرة ذاك اليوم في السنة 8 كان عمرها. فمع أبيها رسول الله، شوف الجهاد، لاحظ البطولة، التضحية. لكن لما أراد الرسول أن يبني هذا البيت ونحن بأمس الحاجة لبناء بيوت على غرار بيت فاطمة، نحن بأمس الحاجة لإعادة النظر في تقييم الأسرة المسلمة وفي مناهجنا في البيت وتربية أبنائنا وقضايا الزواج وشؤون المرأة وحقوقها، علينا أن نأخذها من بيت فاطمة لأنها مقياس كبير أمامنا. هذه فاطمة الزهراء، تزوجها علي أمير المؤمنين. كيف تزوجها؟ جاء الناس يخطبونها من رسول الله، فكلما خطبها الأشراف والشخصيات الرسول كان يعرض بوجهه وتبدو الكراهة على وجهه. فذهب جماعة إلى علي وقالوا له: يا علي، كل أشراف المدينة من المهاجرين والأنصار ذهبوا لخطبة فاطمة، الرسول ما وافق، لعله يوافق عليك. تقدم قال: أنا لا أملك المهر. اسمعوا يا شباب، يا آباء، يا أمهات، يا بنات، اسمعوا، هذا هو الإسلام، أين ذاهبون نحن؟ ليش هذا غلاء المهور؟ لماذا؟ لماذا غلاء المهور؟ لماذا قطار الزواج متوقف متعثر؟ لماذا الشباب قضية الزواج تكاد أن تموت فيما بينهم؟ لماذا؟ لماذا ما نسهل الزواج حتى نحفظ شبابنا، نحفظهم من الضياع يا أخوة؟ صدقوني كل كلامنا على المنابر وفي الإذاعات والتلفزيون وفي كل مكان لا أثر له في التربية إذا لم نلتفت إلى مسألة الزواج ونسهل طريق الزواج ونتساهل في المهور والعراقيل اللي يضعها الشيطان يجب أن نسحقها بأقدامنا. هل نزل جبرائيل بالجنسية يا أخوة؟ إذا واحد ما عنده جنسية ليش ما نزوجه؟ إذا واحد جنسيته غير جنسية أخرى لماذا لا نزوجه؟ ما هو أخوك. علي يقول: والناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أنت جيت تبحث عن الجنسية وعن الهوية الشخصية؟ ابحث عن الأخلاق. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا الفتيات في البيوت من دون زواج؟ ليش فتاة يمر عليها يعني خلص إذا ظهرت من السنة 10 تكون مستحقة للزواج؟ حتى إذا مشينا على قانون الغربيين وليس على قانون محمد بن عبد الله، نمشي على قوانين الغربيين أيضا بعد السنة 15 لازم تكون مهيئة للزواج وبناء البيت. لا، تمر عليها 20 سنة و30 سنة وتصل إلى 40 والشباب كذلك. وبعدين فد موضة جديدة لازم تكون مهيئة للزواج وبناء البيت. لا، تمر عليها 20 سنة و30 سنة وتصل إلى 40 والشباب كذلك. وبعدين فد موضة جديدة أنه الشاب يطلع للخارج يجيب له وحدة ولا منك ورأسا إذا كأنه ما عندنا بنات. الإسلام ما يمنع من أنك تتزوج من الخارج، لكنه يريد منك أن تنظر إلى أصالة البنت التي تريد أن تخطبها. تروح إلى بريطانيا تتزوج وحدة إنجليزية، إذا مسلمة مؤمنة تزوجها على عيني وعلى رأسي، ممتاز. لكن إذا أخلاقها منحرفة بعدين أولادك يرحون،
ذرية إسلامية صالحة تتمزق. وشوف البلاء والمشاكل، هي تريد تربي أولادها على طريقة مستر جون، وهو يريد يربيهم على طريق الإسلام. وتعال شوف النزاع والكذا. وبعدين أنا شايف صدقوني مئات العوائل من هذا القبيل. يا جماعة واحد يطلع للغرب يروح يشم هواه، يروح يشم هواه، ولو هوانا هذه حقيقة حفنة الهواء هنا تسوى الغرب والشرق كله. قال لها تسمح المساجد وهالأذان وهالقرآن وهالوجوه الطيبة وهالاجتماعات الحلوة اللطيفة، هاي التجمعات اللي تحفظ شبابنا من الضياع. فعلينا أن نلتفت، عندنا فتيات مخدرات مؤمنات هنا، لماذا واحد يروح من الخارج يتزوج؟ أبدأ بالزواج من هنا وأسهل أمر الزواج وأشكل لجان للزواج، تجار موجودين، مؤمنين موجودين، ميسورين موجودين، محترمين موجودين. يا جماعة خلونا نحل هالمشكلة هذه. لماذا ما نحلها؟ ليش؟ لماذا مئات الشباب يبعثوا الرسائل يريد يتزوج، ما عنده مصاري، ما عنده فلوس للزواج؟ وهو الزواج شنو؟ متجر يعني، عندك دكان بسوق المناخ تريد تبيع وتشتري. بنت وصل خلص، إذا وصل نصيبها وجاءها من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الكفء أن يكون عنده دين ولديه يسار، فيجب أن نقضي على غلاء المهور وارتفاعها والمشاكل. أو مثلا البنت، الشاب أحب بنتا وهي أحبته. أنا أحاذر من هالكلمات لأنه مع الأسف كثير من الناس ما يفسرها تفسير صحيح. يعني يمكن واحد يطلع يقول عبد الحميد يدعو إلى الحب لأنه يقول أحبت وأحبها. لا، هو كيف يتزوجها إذا ما يحبها؟ يعني لازم واحد يأخذ له وحدة يكرهها ويحقد عليها؟ ها؟ الحب هو أساسا الدين الإسلامي، هو دين الحب. الإمام الصادق يقول وهل الدين إلا الحب، أنك تحب كل الناس. هذه العائلة أحببتها وفيها فتاة طيبة مستورة قدمت الخطبة، الشاب مواصفاته جيدة والفتاة مواصفاتها جيدة، وهو قابل بها وهي قابلة به، واثنينهم راضين. الأب ما إلى حق يمنع يا أخوة، إلا أن يكون شارب خمر الشاب أو يلعب قمار أو مهتوك الستر، ذاك الوقت يمنع الأب حفاظا على مستقبل ابنته. لأن الرسول يقول من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمه. لكن إذا الظروف كلها موجودة لماذا يمنع؟ يقول شرار أمتي عزابها. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن حالة العزوبية حقيقة، حالة الابتعاد عن الزواج، تخلق جو متشنج في نفس الإنسان. لأن المفروض المرأة سكن للرجل والرجل سكن لها، يعني عندما يلتقي الاثنان تكون حالة هدوء بين الرجل والمرأة، تكون حالة عطاء وعمل وانطلاقة أكثر. فجاء علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يخطب من؟ يخطب فاطمة. دخل المسجد، الرسول جالس في المسجد، فجلس عند رسول الله مطرق برأسه إلى الأرض. الرسول قال يا علي لعل لك حاجة، لماذا مطرق برأسك إلى الأرض؟ الآن هو الإمام علي لم يرفع رأسه حياء من رسول الله. قال يا رسول الله أنت أخذتني من عمك أبي طالب، من أبي صبيا، فربيتني وأدبتني بآدابك وآداب الإسلام، وأنا الآن جئت خاطبا منك ابنتك فاطمة، فإذا أنا أستحق أن أتقدم وعندي قابلية لأني أتزوج فاطمة، أنا بين يديك يا رسول الله. فتبسم الرسول وقال قبل مجيئك بلحظات أخبرني حبيبي جبرائيل أن الله تبارك وتعالى زوجك من فاطمة الزهراء. ولكن هذا شيء في السماوات، احنا علينا في الأرض، دعني أذهب إلى فاطمة وأأخذ رضاها، أأخذ إذنها، شوف توافق أو لا. فقام الرسول دخل عليها، جلس عندها، استقبلته، غسلت رجليه قدميه، نفضت أتعاب الرسول، قبلته بين عينيه وجلست مؤدبة بين يدي أبيها رسول الله.
فقال لها: بني فاطمة، علي بن أبي طالب هو من عرفت، أقدمهم إسلاما وأعمقهم إيمانا وأكثرهم فضلا وأعظمهم جهادا، وجاءني خاطبا مني يدك، يريد أن يتزوجك، فماذا تقولين؟ فأطرقت فاطمة وسكتت، لكنها ما أدارت وجهها. فقال رسول الله: فداها أبوها، سكوتها رضاها. ولذلك الفتاة لما تسكت يعني راغي، سكوتها رضاها، لكن احنا نأكد الكلام عليها انه نسمع منها تقول نعم، لا، اذا قالت نعم يمشي الامر، سكوتها رضاها. فجاء: يا علي، رضيت فاطمة بك زوجا، يلا وين المهر؟ ماذا تملك؟ قال: يا رسول الله، انا ما عندي شيء، عندي سيفي ودرعي وناضحي، بعير عندي اسقي عليه، احرس الارض. وين ايام الجهاد موجود بالجهاد، وايام العمل ايضا اعمل، والعمل شرف. قال: اما سيفك فتحتاجه، واما ناضحك فلا غنى لك عنه، لكن الدرع اذهب الى السوق وبحه وجيب لنا ثمن الدرع. ذهب وباع الدرع باقل من 500 درهم، طرحها بين يدي رسول الله. الرسول التفت الى ابي بكر، سلمان موجود، ابو ذر، قال: اذهبوا الى السوق، اعطى الاموال لهم، اذهبوا الى السوق واشتروا جهادا لفاطمة. راحوا الان يشترون جهاد، ماذا شروا؟ فراش او فراشان حشوهما من الصوف، وسادتان حشوهما، وسادتان من الاديم حشوهما من الليف، ليف النخل، هذا الريش اللي ننام عليه، ما هو من الليف. بعد ذلك مجموعة من الاكواز، مجموعة من الجرار، جرة، خذف، اواني من الخذف، قربة، جاءوا بها الى رسول الله، طرحوها بين يديه. فلما نظر الى جهاز فاطمة وشاف الخذف موجود، دمعت عيناه، قال: اللهم بارك لأهل بيت جل آنيتهم الخذف. بعد ذلك الإمام علي: هيئ نفسك. طيب ماذا يهيئ نفسه الإمام علي؟ فرش الدار، شلون بيت ماخذ هذا الشاب اللي يريد يتزوج، فرش البيت، السجادة الكاشانية اللي فرشها الإمام علي، تدرون شنو كانت؟ رمل، فرش البيت بالرمل. بعد ذلك جاء بخشبتين، خشبة ضربها هنا وخشبة خلاها هنا، وحبل بين هالخشبتين لنشر الغسيل، لنشر الملابس، وأكثر من ذلك، وسرير بسيط في زاوية من زوايا البيت. والرحى جاءوا بها، جاءوا بالرحى لطحنها، لطحن الشعير، لأن الزهراء تطحن. هذا كل الجهاد والحال الإمام علي، يعني لو أراد من الله أن يكون هذا البيت الذهب الإبريز، منسوج بالذهب الإبريز، لكنه يريد أن يبين تشكيل أسرة وزواج، بحيث أضعف فتاة وأفقر شاب في العالم إذا سمع بعلي هذا جهازه وهذا مهره ما يتألم، لأن ذولا أسوة وقدوة لكل الناس ولجميع العالم. إلى أن ليلة الزفاف، ليلة الزفاف، ماذا يصنعون؟ أبو أيوب الأنصاري أفقر رجل في المدينة، جاء بشاة هدية لزواج فاطمة، إذن هذه شاة موجودة، شوية خبز موجود، الخبز خبزوه، عجين خبزوه، والشاة ذبحوها، وهيئوا الطعام. حضر الرسول، شمر عن ساعديه، وصار يحضر الطعام مع التمر يهيئه. ثم التفت إلى علي، قال: يا علي، اذهب إلى المسجد وادع الناس إلى وليمة فاطمة. خلوا فكركم كم كانت الوليمة، يعني هذه شاة من أبي أيوب الأنصاري. الرسول لما دخل المدينة نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، أول بيت، حتى يبين أنه دائما مع الفقراء، مع الضعفاء، يرفعهم إلى الله. الإمام علي سلام الله عليه جاء ودخل المسجد، وإذا المسجد غاص بأهله، ناس في المسجد، 4000، 10000، هذا الطعام كله ما يؤدي، ممكن ما يكفي له 100 شخص، إذا لوين؟ لكن الرسول قال له ادعوا الناس، فوقف على أكرم من الأرض، قال: أيها الناس، أجيبوا إلى وليمة فاطمة بنت محمد. فأقبل الناس كلهم، حتى اللي ببيته طلع، قال لها: زوجته خلي، إذا عندك خبزة خليها، كان رايح البيت فاطمة. وإذا العالم جاءوا، والرسول بأبي أمه يغرف، فدوى الإيدك يا رسول الله، شلون هي الطيبة طاهرة، الرسول يغرف الطعام، يعني يصب الطعام بالأواني وذول الناس يستلمون، يخلص الطعام ما يخلص. الرسول يغرف ويصب والطعام باقي كما هو. شوف المؤرخون حتى المسيحيون كتبوا هذه المعجزة وهذه الكرامة، قالوا أكل أهل المدينة كلهم جميعا وبقيت المائدة كما هي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نلتفت إلى الأسرة، إلى بناء الأسرة، كيف هذه الأسرة وكيف الإمام علي كان يعيش مع فاطمة في مودة وحب وشوق دائم. الأطفال كيف كانوا يدخلون الدار، آدابهم مع أبيهم علي، مع أمهم فاطمة. كانت الزهراء تبعث بالحسن والحسين إلى المسجد فيسمعان الوحي فيرجعان إلى فاطمة يقولان يا أمنا فاطمة قد نزل الوحي على جدنا رسول الله، هذه الآيات وهذه وهذه وهذه. كانت تكتبها الصديقة فاطمة، فإذا جاء علي رأى كل ما نزل على رسول الله في بيت فاطمة. من يحدثك؟ قالت الحسن والحسين، هؤلاء يحدثون الزهراء. الرسول جعل من فاطمة أول كاتبة في الإسلام. شايفين بعض الناس اللي يهرجون على فاطمة أنه عندنا مصحف فاطمة، أنه مصحف فاطمة يعني قرآن، مصحف. أولا الآن نحن نطلق على القرآن كلمة مصحف، في أيام رسول الله وأيام العرب اللغة العربية الفصحى ما يطلقون على القرآن مصحف أبدا. في كل القرآن ما وردت آية تشير إلى القرآن أنه مصحف إلا صحف، إن ذلك في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف، أما مصحف مصحف كتاب، هذا المنجد وتاج العروس والكتب العربية كلها قرأوها، المصحف كتاب. الإمام الصادق وأهل البيت عندما يتحدثون عن مصحف فاطمة يعني كتاب كتبته فاطمة الزهراء وأعطت فيه كل نظرياتها عن الإسلام والاقتصاد والسياسة والتوجيه والاجتماع وعلم النفس والتربية وأكثر من ذلك. وهذه الخطبة اللي قرأنا بعض مقاطع منها هي أيضا من مصحف فاطمة تعتبر، لما تتحدث عن الإيمان والصلاة والحج والعدل والتنسيق للقلوب كلها من مصحف فاطمة. أما أنه مصحف فاطمة قرآن غير هذا القرآن، طبعا هذا تهريج وكلام لا يثيره إلا المنافقون والمغرضون الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. المصحف القرآن هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، أما مصحف فاطمة فكتاب يتألف من أكثر من 1000 صفحة، فيه النظرية الإسلامية في الاقتصاد ونظرية السياسة في الإسلام والإدارة والحكم والاجتماع وعلم النفس والفضاء، في حقائق عن الكيمياء والفيزياء، في حقائق عن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فاطمة كانت كافرة، هذا كل ما ورد عن مصحف فاطمة. يكفينا أن نقول أن رسول الله جعل منها أول مؤلفة في الإسلام، أول كاتبة، أول من حملت القلم وألفت وكتبت هي فاطمة الزهراء، ولذلك كل النساء تتخذ من فاطمة منهجا لها. يعني بعض الأفراد ما أعرف حتى لما يكتب يريد أن يصور فاطمة تصوير بعيد عن الحقيقة والواقع. رأيت كاتب يأخذ الروايات الواردة من بني أمية يجعلها في حياة فاطمة. في يوم من الأيام حدث شجار بين علي وفاطمة، أي واحد. في يوم من الأيام أراد الإمام علي أن يتزوج بنت أبي جهل فغضبت فاطمة وغضب الرسول وقامت الدنيا. لها كأنه الإمام علي إنسان عادي من سائر الناس وما يعرف الحكم الشرعي وما يعرف فاطمة ومكانه، والحال هذه الأمور كلها بعيدة عن الواقع. وإذا رأيتم حتى كلمات الرسول مثلا عندما صعد المنبر وقال لما سرقت تلك المرأة وقالوا له يا رسول الله نتشفع بها، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بعضهم يصفق لهذه يقول ها إذن فاطمة، والحال إذا تقرأ القرآن تشوف الرسول يقول ولو أن، لو أن، لو حرف امتناع، ما حدث ما حصل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لكنها معصومة ما تسرق. هذا حديث رسول الله يشبه قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هو الرسول يتقول على رب العالمين لأنه ما ينطق عن الهوى، والزهراء لا يمكن أن تخطأ. لماذا؟ لأنها معصومة. أما عندما يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يريد أن يبين دقة الحكم في الإسلام والنظام الاجتماعي، مو أكثر من ذلك. هذه الأمور علينا أن نلتفت إليها أيها الأخوة. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها طريقنا، أم الأئمة النجباء، دول قامت باسمها ودول سقطت باسمها. العباسيين ما بنوا دولتهم إلا باسم فاطمة، الحكم للرضا من آل محمد، لكنهم لما انحرفوا أسقطهم اسم الزهراء، أسقطهم. ولذلك الآن فاطمة تركت خط علمي فكري سائر في العالم يجمع كل الأحرار وكل الشرفاء ويوجههم إلى الدين القويم، لما لها مكانة في الإسلام ولما لها مكانة عند رسول الله ومكانة في القلوب، وهي أم الأئمة النجباء. فأعطت صورة المرأة المسلمة الناجحة أما وبنتا وزوجة وشريكة حياة، وكيف كانت تدير بيتها. بلال يمر عليها وسلمان يمر عليها، يراها تطحن بالرحى وطفلها الحسين يبكي إلى جانبها يتضور من الجوع وقد مجلت يداها، فيقول لها إما أن أسكت الحسين أنا وأنت تطحنين أو أنا أطحن وأنت تسكتي. قالت أنا أرفق بإسكاته أو بتسكيته، أنا أرفق أكثر يعني. فأخذ الرحى، صار يطحن في الرحى. لما رجع إلى رسول الله، الرسول بكى قال رحمتها رحمك الله. هكذا. لماذا؟ لأن هذه علامة الإيمان، علامة المؤمن، علامة الإنسان المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأعطاها بنين وبنات حتى أن تعرف المرأة المسلمة كيف تربي بناتها وكيف تربي أبنائها. بعد ذلك جاب لها خادمة أيضا في البيت، مو صحيح؟ كيف كانت تتعامل مع الخادمة؟ والخادمة من أفريقيا، فضة، فتاة سوداء جارية من أفريقيا، جعلت أعمال البيت مناوبة يوما لها ويوم لفضة، حتى تبين لكل العالم أنه الخادمة هذا معناها. هاي فاطمة الزهراء هكذا تعاملها بهذا الشكل وبهذه القدسية. بعد ذلك تأتي إلى الشعائر الإسلامية، تأخذ الشعائر من فاطمة، تجد أن الشعار الإسلامي أو الشعيرة الإسلامية الشعائر تعطيها فاطمة أبعادا، وتعطيها ظلال، وتعطيها مضمون ومعنى. الصلاة شعار، شعائر إسلامية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكنها فيها مضمون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. التسبيح كذلك، شوف تسبيح الزهراء، هذا التسبيح العظيم الذي كان أهل البيت يعلمون أولادهم واحدا واحد بتسبيح الزهراء، أوله 34 تكبيرة، ثم 33 تحميدة، ثم 33 تسبيحة. فيبدأ بالله، الله أكبر، يعني قلنا أنه لو كان بدأ الحمد لله لما بدأ بالله، بدأ بكلمة الحمد. لا، الرسول يريد هذا التسبيح يأخذ إطار تربوي، يقول الله أكبر، يعني أول كلمة الله، وفي النهاية شنو ماذا؟ سبحان الله. فإذا البداية لله والنهاية لله، هذا إطار تربوي توجيهي. لما علمها رسول الله هذا التسبيح ذهبت إلى قبر الحمزة ابن عبد المطلب وصنعت من تراب القبر حبات لمسبحتها، تريد أن تبين مقام الشهداء في الإسلام. من تراب قبر الشهيد، أولا كانت تزور قبور الشهداء وتعلمنا أن زيارة القبور ليست حراما. اليوم كثير من الشباب يسألوني أسئلة يقولون أنه حرام القبور تبنى على الأموات، القبر البنية حرام. قلت لهم هذه ما موجودة في الإسلام، ممكن هذه موضة جديدة، وإلا في صدر الإسلام كل الشهداء الرسول كان يبني لهم قبور. وقبل رسول الله في أيام أصحاب الكهف الفتية الطيبين لما ماتوا وقبض الله أرواحهم، جاء المؤمنون وقفوا عليهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا، بعدين هذا البنيان القبر حولوه إلى مسجد، لنتخذن عليهم مسجدا. وفاطمة الزهراء نفسها أوصت الإمام علي أن يعفي موضع قبرها، صحيح أم لا؟ لو كانت القبور كلها مستوية مع الأرض لما كان داعي أن الزهراء تقول لعلي وعفي موضع قبره. كلامها وعفي موضع قبري دليل أن القبور في أيام رسول الله بناء قبور موجود، أما هي أرادت تعفية قبرها احتجاجا على الظلم الذي وقع عليه. هكذا وعفي موضع قبري، فكانت تذهب لزيارة قبر الحمزة وبعد ذلك لزيارة الشهداء، وبعدها لزيارة قبر أبيها رسول الله. ولما تأخذ من تراب قبر الحمزة وتجعله حبات لمسبحتها، ماذا تعني؟ تعني أنها تقدس هذا التراب الطاهر، لأنه يحتوي احتوى على وجود شهيد، الشهيد قدم كل ما عنده من أجل الله. ونحن نصلي على التربة هاي الحسينية، لماذا نصلي على التربة؟ البعض يتهمنا بأننا نعبد هذه التربة. لا، التربة أنت تصلي على الأرض، الصلاة تقف تصلي إلى الله وتقول الله أكبر. التربة من التراب تقديسا لأبي عبد الله الحسين، وذكرى للشهداء الطيبين، وأن الصلاة لا تقوم إلا بدماء الشهداء، فلذلك هذه التربة. وإلا التربة ليس واجب السجود عليها، وإنما أفضل اسجد على أي تراب. الرسول كان يصلي على تراب المسجد، أبو بكر كان يصلي على تراب المسجد، خليفة الثاني عمر بن الخطاب يصلي على تراب المسجد، خليفة الثالث عثمان بن عفان يصلي على تراب المسجد، الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يصلي على تراب المسجد. ولما ضربه ابن ملجم أخذ من التراب وضعه على رأسه وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لما تصلي على التراب مزيد من التواضع والتذلل لله، لأن التراب هو تقريبا يعني أرخص الأشياء، ما إلى ثمن، فأنت تمرغ جبهتك وناصيتك في التراب مزيدا من التذلل والخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. فتحتفظ بهذه القطعة من التراب، من التربة الحسينية، احتفظ فيها بجيد. الآن في كل المسلمين يقولون أن تراب المدينة تراب مقدس، في صحاح المسلمين موجودة أخبار أن تراب المدينة يؤخذ للشفاء، ومصادر موجودة، جميع أئمة المسلمين يؤكدون. لماذا تراب المدينة فيه شفاء؟ لأنه تضمن جسد النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الموجودات، والملامس للأشرف أشرف، فترابه للشفاء. كذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الرسول قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. هذه أمور أيها الأخوة نمر عليها لنفتح أذهاننا ونرى طريقنا، لنرى مكانة فاطمة الزهراء، حتى نعرف مكانة المرأة في الإسلام. وقلت لبعض الأخوة أن الرسول عندما يقول: أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، فيجعل مكانة المرأة بين العطر والصلاة، من أجمل المراكز الحساسة في الفكر الإسلامي، يبين أن المرأة ليس فقط للزينة، وإنما للتضحية والعقيدة والصلابة والحجاب، صورت، وإدارة الأسرة وتربية الأبناء، وعطاء كامل لكل الأجيال. وهذه فاطمة خير مثال وأعظم شاهد على ذلك، اللي كان الرسول يحترمها يقبلها بأبي وأمي. اختفتت إليه السيدة عائشة قالت: إني أراك يا رسول الله لتكسر من تقبيل فاطمة. قال: يا عائشة، إني لأشم منها رائحة الجنة، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة الزهراء، ففاطمة حوراء أنسية ولها مكان عند كل المسلمين، لا يجهل مكانتها أحد، خصوصا أهل البيت. شوف بكاءها بعد أبيها رسول الله، كانت تأخذ الحسن والحسين وتخرج، لأن كانت تبكي الليل والنهار، فقالوا: يا علي، مر الزهراء فلتسكت. لماذا؟ لأن لما تبكي كل بيوت المدينة تبكي مع فاطمة. بلال الحبشي قطع الأذان ما يأذن، لأن الزهراء كان يغمى عليها. الإمام علي غيب ملابس الرسول عن فاطمة، لأنها كانت تأخذ ملابس أبيها تشم الثياب وتهوي إلى الأرض مغمى عليها، فأخرجها. الإمام علي قال لها: هذا هكذا يقول في المدينة، يقولون أنه إما أن تبكين ليلا أو نهارا. فكانت تخرج إلى البقيع، بنالها الإمام بيت اسمه بيت الأحزان، هناك شجرة، تذهب تحت الشجرة بيدها الحسن والحسين وهم صغار، وتجلس تحت ظل الشجرة تبكي. لماذا الحسن والحسين بالذات؟ ليه؟ للإعلام، لأنها امرأة محجبة، من يعرف من هذه؟ لكن الحسن والحسين مع أمهم فاطمة يبكون لبكائها وينحبون لنحيبها بعد وفاة جدهم رسول الله. لماذا البكاء؟ لأن الأمة ما احترمت الزهراء، ما قدمت احترام للحسن والحسين، ما حفظت وصية النبي أبدا. هذا البيت، هاي الباب، الرسول كان يقبل فاطمة، بعض الصحابة من المنافقين ضرب فاطمة على وجهها حتى احمرت عينها، وهذه حقائق تاريخية. الرسول ما كان يدخل على باب الزهراء إلا أن يستأذن، يمر 6 أشهر يقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتأذنون لمحمد بالدخول؟ كما قلت، تقول: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول: بني إن ربي أمرني أن أستأذن. ونحن نعرف جميعا، والتاريخ يؤكد، أن هذه الباب ما احترمت واقتحموها وأحرقوها، والزهراء وقعت بين الحائط والباب، وكانت حامل في الشهر 6 فأسقطت جنينها تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسن. الإمام الصادق سلام الله عليه له واحد من أصحابه ذهب 2 أو 3 بعد ذلك رجع، سأله الإمام وأظنه أبا بصير، قال: يا أبا بصير أين كنت؟ قال: سيدي إن زوجتي أخذها المخاض والطلق، ضربها الطلق فوضعت أنجبت أنثى. الإمام قال: أنجبت أنثى؟ قال: بلى. قال: حمدا لله على سلامتها، فماذا سميتها هاي الطفلة، ماذا سميتها؟ الرجل قال: يا ابن رسول الله سميتها فاطمة. فأطرق الإمام الصادق برأسه وغرورقت عيناه بالدموع، قال: بالله عليك لا تصح في وجهها ولا تضربها، كرامة لأمي فاطمة الزهراء، ما دام اسمها فاطمة احترمها، احترم شأنها. هكذا كان فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، والبيت كله هكذا، يعني بيتهم البيت الطاهر هكذا. يعني تصور بعد وفاتها الإمام علي سلام الله عليه اتزوج فاطمة العامرية أم البنين، لما دخلت شوف شوف الأخلاق، لاحظ مكانة الزهراء في نفوس الناس، في قلب هذه المرأة أيضا. جاء بها أهلها إلى بيت علي، قالت لهم: انتظروني أنا أدخل الدار وأطلع لحظات. كيف ننتظرك؟ نحن جئنا بك لبيت علي، أنت زوجة الإمام علي. قالت: لا انتظروا. دخلت بكل أدب وتواضع، أخذت الحسن والحسين وزينب قبلتهم وهم أطفال، قالت لهم: سادتي موالية، أنا جئت لبيتكم لأكون خادمة عندكم، توافقون على وجود خادمة عندكم أدخل البيت، إذا ما توافقون أطلع، أنا أروح. الحسن والحسين وزينب قالوا: لا تفضلي، أنت كريمة عندنا، أهلا ومرحبا بك. طلعت الأهل قالت لهم: مع السلامة، أذنوا لي بالبقاء. ما هذه الأخلاق؟ ما هذه التربية الرائعة؟ شوف مكانة فاطمة، بعد ذلك يصيرون عندها أولاد، العباس يأتيها، العباس أكبر أولادها، هو طفل صغير، تبين له، تقول له: بني عباس نور عيني، لا تتقدم على أخويك الحسن والحسين، لا تتقدم عليهم، بعد ذلك بني احترمهم، لا تتقدم عليهم، اخدمهم، لأن الحسن والحسين أبناء فاطمة الزهراء، وأنت ابن فاطمة العامرية يا نور عيني. هذه كلها للتربية، لذلك انغرست هذه الأخلاق حتى عند العباس وعند أهل البيت. ثم العباس هو ابن أمير المؤمنين وأخو الحسن والحسين، لكن هل المرأة تريد أن تبين مكانة الزهراء ومكانة فاطمة في النفوس؟ فلما وقعت بين الحائط والباب أقامت، قامت من غشيتها، من غشوتها، رأت ابنتها زينب واقفة. الله يساعد اللي عنده بنات صغار، شوفوا شلون، ها زينب واقفة وتنظر إلى أمها، قالت لها: أمها أين أبوك؟ قالت: أمها أخرج من الدار. الزهراء تسأل زينب: بني أين أبوك؟ قالت: أمها أخرج من الدار. فخرجت بيدها الحسن والحسين يقيمها الألم ويقعدها. المسلمون لما نظروا إلى فاطمة رجع أغلب الناس إكراما لفاطمة الزهراء. هل معنى هذا يصور أحد الشعراء يقول: يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد المرتابا، أفهل درى المسمار يوم أصابا في قلبها قلب النبي أصابا، عتبي على الأعتاب أسقط محسنون مثل ذاك تراب عنا يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا بقال فكر يا الباب نشدك وين محسن سقاط يا الباب يا بالعصر والبضع الذكية فرجع أغلب الناس إكراما لفاطمة لما نظر إلى ذلك العبد قنفذ عاد إليها يلوعها بصوت عطفت على قبر أبيها رسول الله تقلبوا يا عمار عمار على عبد ضربني من الناس ما واحد حشمني يا أبويا من ضربة للقاع ذبني ماذا على من شمته وربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. إلهنا نسألك وندعوك أحبتي الله يبارك فيكم أينما كنتم في هذا المجلس نحن بيننا هذه ليالي عظيمة أنبهكم وألفت أنظاركم بيننا وبين وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين ليلة واحدة يعني فقط الليلة القادمة اللي بعدها وفاة الإمام السجاد فيجب أن نحضر بهذه المجالس بكل قوانا بكل طاقاتنا نحتفل بهذه الذكرى لنستقي منها العلم والمعرفة والأدب الرفيع ونطلع على كنوز الإسلام وعلى حقائق الإسلام ولذلك يجب أن نتجه إلى الله بالدعاء أن يوفقنا للاستفادة من هذه المجالس وحتى ننتفع بها في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله تجهوا إلى الله بقلوبكم العالم كلها تنتظر دعائكم أيها الأخوة يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فرج عنا يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفر والظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.